الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 37 بعد 800 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 17 من كتاب مناقب الأنصار وبالسند المتصل. قال ابن شهاب رحمه الله: أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم رضي الله عنه يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، يعني دية باهظة 100 من الإبل لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، و100 من الإبل لمن جاء بأبي بكر رضي الله عنه حيا أو ميتا، وهذا لشدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه. هذا دليل على أن الكفار يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم يبغضون أبي بكر، فمن أبغض أبي بكر فهو ملتحق بالكفار، لأن أبا بكر رضي الله عنه صفاته الخلقية تؤدي إلى محبة من سمع عنه، فضلا عن صفاته الدينية، مع أن أخلاقه من القرآن والسنة. لكن قد رأيتم ما يقول ابن الدغنة: إنك تقرأ الضيف وتحمل الكلب وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. فالكفار كانوا يعرفون منزلة أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام، حتى قال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ سكتوا. أفي القوم أبو بكر؟ سكتوا. أفي القوم عمر؟ سكتوا. قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. قال عمر: قد أبقى لك ما يسوءك. فالشاهد أنهم يعرفون منزلة أبي بكر، إلا الرافضة هؤلاء الأنجاس الأرجاس، وهكذا الباطنية الأنجاس الأرجاس الذين يبغضون أبا بكر الصديق، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. وبغضهم لأبي بكر الصديق ألزم منه بغض النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتقون ويظهرون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإلا كيف يطعنون في صاحبه الذي ما يفارقه؟ خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا أبو بكر وعمر، وتزوج من ابنته، وقال له الصحبة في الهجرة، يعني أبو بكر أراد أن يخرج من مكة مهاجرا قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر لعله يؤذن لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمن الناس علي في مالي فصحبتي يا أبو بكر. سماه الله صاحبه، إذا قل لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدرج، إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه، يعني أسودة مثل شخص في البعيد، فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، يريد يأخذ الجائزة هو، ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة، قال: وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر بيتي، فخططت بزجه الأرض وخفضته عاليه حتى أتيت فرسي فركبته، يعني الرمح الحرب الطويلة، نزله إلى الأرض حتى لا يضرب في الجدر أو في البناء أو في الباب، قال: فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي، فخررت عنها، وهو فارس، وفرس عربية أصيلة، الخيل العربي قل أن يسقط بصاحبه، والفارس قل أن يتعثر، لا سيما إذا كان الأرض مفتوحة. قال: فخرجت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، كانوا يستقسمون بالأزلام وهي من عمل الشيطان ومن الشرك، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت بيدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يعني هنا آية أخرى، الفرس ساخت في الأرض مع أن الأرض صلبة. فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكت تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ الأثر إذ لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. يعني خرج مثل الدخان، دليل على الآية. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم. وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، لم يطلبانه شيء، ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا. فسألت أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، خرج عدوا لهما فرجع مستيقنا بظهورهما. ولذلك كان في قراءة قصص الأنبياء بيان لقدرة الله عز وجل النافذة في نصرة أوليائه وفي إذلال أعدائه. فالأمر إلى الله ما هو إلى الناس أبدا. لو كان الأمر إلى الناس ما وصل الإسلام إلى ما وصل إليه، الأمر إلى الله. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا كافرين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداه إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فرحا بمقدمه. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، يعني قصر من قصورهم وحصن من حصونهم، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوت: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني عظيمكم وكبيركم الذي تؤملون النصر على يديه. فثار المسلمون إلى السلاح، لبس السلاح زينة ليس فقط للأعداء ولكن للزينة. بعضهم إذا رأى فوقك سلاح يقول لك: ويش معك؟ أنت تلبس زينة، لا سيما إذا كان هناك وفد قادم. فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعادل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر. هذه قد حدثت مرة، خبرني أحدهم لما خرج الشيخ مقبل رحمه الله إلى معبر زمان، قال: أنا قدمت وكنت في أول الصفوف، أريد أكون عند الشيخ. المهم جلس الشيخ مقبل مع حارس، والحارس جثة ولحية، أحمد عربص هداه الله. المهم قال: فكان يأشر لي لا أزاحم الشيخ، وأنا أظن أنه لا أزاحمه، قال: أزحم على الشيخ. يأشر لي مرة ثانية وأنا أزحم على الشيخ وأوسع ذاك. قال: ثم قام الشيخ مقبل فاستحييت. فهؤلاء يحيون أبا بكر رضي الله عنه لأنه القائم، ظنين أنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل على عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن مسجد قباء أسس على التقوى. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فصار يمشي مع الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي في الموضع الذي صار مسجدا، لم يكن هنالك مسجد قبل ذلك. وهو يصلي في يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. المربد مثل الجرين الواسع. فقال: لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. أراد الله أن يكرم رسوله بهذه الكرامة أيضا، يكون هو الواقف للمسجد وتمضي عليه أجوره وتقوم الساعة ويقبض الناس، فما دام يصلى في المسجد للرسول صلى الله عليه وسلم أجر البناء، أجر الوقف، أجر الوقف. فهنيئا لمن وفقه الله لوقف أرض لمسجد، وهنيئا لمن وفقه الله لعمارة مسجد، فأجرها عظيم. من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. قال: وطفق رسول الله ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. يعني هذا هو الحمل الممدوح، لا حمل أهل خيبر لبنائهم ولما كان من تجارتهم. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا عن الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات، بل حتى هذا كان يقلبه أحيانا فيقول: فارحم المهاجرة والأنصار. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها: صنعت صفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه. ففعلت فسميت ذات النطاقين. قال ابن عباس: أسماء ذات النطاق، يعني فعلت ذلك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع قلة ذات يدهم فأكرمها الله عز وجل بهذه النسبة في الدنيا عرفت بها وارتبطت بالهجرة، وأكرمت في الآخرة إن شاء الله أنها على خير، فكل الصحابة من أهل الجنة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، قال: ادعو الله لي ولا أضرك. فدعا له فقال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال أبو بكر: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فشرب حتى رضيت، يعني حتى رضي أبو بكر لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حين رآه شبع يعني رضي. قال ابن إسحاق: قال أبو جهل: لما بلغهما لقي سراقة لامه في تركهم، فأنشد أبا حكم: واللات لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان، فمن ذا يكاتمه. وهنا يقول: كان بعض المسلمين يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذا للعمل المضلل. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا زكريا ابن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت بالنبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمر فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. يعني فرح المسلمون بولادته، لأن الكفار كانوا يقولون: من دخل في هذا الدين ما عاد حصل حتى الأولاد، دليل على أنه ليس بدين حق. فلما ولد هذا المولود فرحوا به. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى، قال أبو سند متصل حدثنا قتيبة عن أسماء عن أبي أسامة أقصد عن هشام بن عروة رضي الله عنه ورحمه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قتله الحجاج أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه أول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن له كرمه الله بهذه البركة العظيمة. ولهذا كان عبد الله بن الزبير صواما قواما. قال عبد الله بن عمر والله لأمة أنت شرها لأمة خير، لأن الحجاج كان يزعم أن عبد الله بن الزبير شر، فقال له والله لأمة أنت شرها لأمة خير كيف بصالحيها. حتى ذكروا أنه لما غرقت الكعبة طاف بها سباحة، وكان يصوم 14 يوما متواصلة. قيل لعله لم يبلغه النهي، وقيل لعله ظن أن النهي يعني في من عجز إلى غير ذلك. المهم أنه كان صواما قواما شجاعا صنديدا متبعا لا مبتدعا. بعض الضلال يقول عبد الله بن الزبير خرج على يزيد ويحتج بخروجه على الحكام بمثل هذه القصة، ما خرج على يزيد ولا كان خارجيا، بل كان سنيا سلفيا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانت البيعة لم تنعقد بعد، وكان يؤمل أن يكون خليفة للمسلمين يقوم فيهم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم كان ما كان، قدر الله ما قدر والحمد لله على قضائه وقدره، لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هذا الباب طويل ما شاء الله، والله مريح القراءة في صحيح البخاري، تارى سيرة وتارى توحيد وتارى فضائل تارى عبادات. فرحم الله أبا عبد الله، إذا أبقانا الله لا يمكن أن نوقف درس البخاري أبدا أبدا. هذا علي لله ألا أقطعه بكتاب آخر، إذا انتهيت من البخاري أرجع في البخاري، أنتهي من آخره وأبدأ في أوله. يا أخي علم 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 يعني، وأيضا إغاظة للمبتدع، يبغضون البخاري، فنحن سنحب البخاري ونظهر البخاري وقال البخاري ورحم الله البخاري حتى يغتاظون. إغاظة أهل البدع، إغاظة الكفار أمر مطلوب شرعا وقدرا. شرعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمرهم أن يرملوا حول البيت ثلاثا، لأن الكفار قالوا أوهنتهم حمى يثرب. وقدرا، أليس إغاظة العدو محبوب إلى جميع الناس؟ فكذلك نحن نغيظهم بالبخاري شرعا وقدرا، والحمد لله أصبحنا نقرأ فيه خيرات. يعني إذا انتهينا إن شاء الله المرة الثانية نسرع أكثر، نجعله مثل سنن أبي داود، نعمل لنا 20 حديث يعني 30 حديث إذا كانت قصيرة، ما شاء الله ما يجي كذا كذا سنة لو انتهينا. وإيش علينا؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة، نترضى عن الصحابة، نترحم على البخاري، نذكر الله، أشياء كثيرة نتحصل عليها. هذا الحديث أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أني أفرح لما أرى الأخوة كان يقومون ويقرؤون الأحاديث، أقول خليه يقوم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحن خاسرين شيء. صلى علي صلاة صلى الله عليه بـ10، والله لو صلى الله عليك بصلاة واحدة مش بجميع ما تصليه لصلح حالك ومآلك ودنياك وأخراك. احتسبوا بارك الله فيكم. وسيظهر بعد أيام ناس يطعنون في البخاري ما كنا نظنهم، فلذلك لابد أن نعتز بهذا الكتاب، لابد أن نعظم شأنه وندافع عنه. الذي يقول فيه أحاديث كذب أو أحاديث ضعيفة هذا يعني زائق منحرف. قال بعض أهل العلم لو قال رجل امرأتي طالق إن كان في الصحيحين حديث ضعيف قالوا امرأته لا تطلق. يأتي واحد يقول لي أحاديث أحد وهذه الأحاديث ضعيفة ولا هذه الأحاديث يعني مشكوك فيها، ما عندنا شك في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في أحاديثه، حتى الأحاديث التي انتقدها الدارقطني ما عندنا فيها شك، داخلة تحت عمومات. وانتقد الدارقطني بعض السياقات ما انتقد المتون. فالعناية العناية بالبخاري. أين ما ذهبت يا أخي، مثلا ذهبت شهر دعوة اجعل لك كتاب حق شهر، قرأ عليهم كتاب الإيمان، قرأ عليهم كتاب العلم، قرأ عليهم كتاب الطهارة، ما شاء الله 97 كتاب تنتهي من كتاب بدأ في كتاب. والله لما ذهبت تنزانيا بفضل الله درستهم كتاب القدر، ومرة ثانية كان وقتي ضعيف ما أدري في أي دولة قلنا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهكذا درس كتاب التوحيد، كتاب التوحيد كتاب مستقل، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية كله موجود. فنحن بتدريس صحيح البخاري ندرس كثير من الكتب، هو جامع، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ما أحلى هذا الاسم، الجامع لجميع أبواب الدين بدءا من بدء الوحي إلى آخر كتاب زالة الأذى عن الطريق. المسند بأسانيده حتى يعرف رجاله ويعرف أنه أخذه الثبت عن الثبت. الصحيح الذي لا ضعيف فيه. المختصر ليس بمطول، يستطيع الطالب أن يقرأ في فترة زمنية وجيزة من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب الأخلاق وسننه وأيامه. والمراد بالسنن هنا الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جامع صحيح مسند مريح الصحيح، رجل ثقة في أهل الإسلام يقول لك هذا الكتاب صحيح، خلاص خذ به. وعلم من شرطه ليس كصحيح ابن خزيمة ولا كصحيح ابن حبان ولا كمستدرك الحاكم ولا غير ذلك، هذا رجل علم من شرطه أنه لا يخرج إلا ما كان حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذكروا أنه ما وضع حديثا في كتابه إلا وصلى ركعتين، يستخير الله عز وجل.